أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التمييز ما بين الأصحاب وبعض القواعد الأخرى، منها أصالة الشباب في الأوضاع اللغوية وقد تقدم، ومنها التمييز عند الصحابة وقاعدة اليقين في الله. واتضح أن النقطة والمعيار في قاعدة الصحابة غيرها في قاعدة اليقين، لأن في الصحابة هو غلبة حينئذٍ الاستمرار والبقاء للثبوت السابق والحالة السابقة، لأن الشيء إذا شرطها حينئذٍ الأعمى الأغلب أنه يستمر يبقى فيها إلى أن يأتي ما يزيله ويمنعه عن البقاء. بلحاظ قاعة اليقين لا، غلبت في إذا مطابق اليقين بالواقع في البين، وعدم خطأ في إذن اليقين، يعني عدم طروق الشك على اليقين. قد يطرق الشك على اليقين أحيانا. بقي في إذن التمييز فيما بين الاصحاب قاعدة المقتضي والمانع في البين، او فقط المقتضي وعدم المانع. هلا شو هو تعريف قاعدة المقتضي والمانع في البين؟ كما لو تيقنت في اذا مثلا بحياتي زايدة او لا لبناء مبنى في البين، اذا المتيقن في المقام واضح، والشك لا يكون حينئذ في المانع عن بقاء واستمرار هذا المبنى، وإنما الشك في شيء آخر لا ربط له فيه، اللي هو الشك في مانع في أفعاله. لو جمع المقتضي في آنه والمانع في آنه الآخر، يعني عدم المانع لا أثرا حينئذ معا في مثلا في أثر ما، مثلا في وجود زيد وفي حياة زيد مثلا، مش تيقن حياة زيد اللي هو الأثر، يقتنع بأنه قد تم الموجب لوجودي ولنشوئي زيد مثلا في المال، اللي هو المقتضي بعبارة أصح، يعني تمت الدكة مثلا على سبيل الأصح، وإنما شفت مثلا بعد أن تمت الدكة لأنه هل حصل هنالك مانع يمنع من أن يؤثر هذا المقتضي أثره في مقتضاه اللي هو حياته مثلا، مثلا ذلك الولد في البين او لا. مش كنا على يقين بحياة زيد وسكتنا في حياته نتيجة طلوع المانع في البين، لا هي بدخلنا بالاصحاب ما قلنا ما تخليش، لا كان اليقين حينئذ في مقتضي اثر والشك في وجود مانع حينئذ لذلك المقتضي الذي يمنع من ان يؤثر اثره في مقتضاه في البين. اذا ليه؟ إذا قطعنا وجزمنا بالمقتضي وبالعلة في البين، ما قطعنا بحياة المولود وإنما قطعنا بالعلة وقطعنا بالمقتضي، مش العلة التامة حتى تقول قطع بالعلة مصاوب القطع المعلول، لا قطعنا حينئذ بالمقتضي بالأثر في البين والمقتضي بحياة زيدين للمولود مثلا في البين، من دون أن يستلزم ذلك القطع حينئذ بمقتضاه اللي هو الأثر. ثم شككنا في المانع في البين، هنا لا شك ولا إشكال. هذه يصطلح عليه القاف مقتضي والمانع. وفي عندنا حينئذ الأصحاب المائل حينئذ فيما بين الأصحاب وقاعدة المقتضي والمانع، المائل حينئذ بينهما بالشكل الذي واضح، وهو أن قاعدة حينئذ الأصحاب يكون مصب اليقين والشك حينئذ فيهما أمر وحداني، ثم طرد حياة زايد في أثر مع الاختلاف حينئذ بالحاضر الحصة الحدوثية والبقائية. كنا على يقين بحياة زايد سابقا وشككنا حينئذ في استمرار وبقاء حياته في البين، فالمتيقن الحياة والمشكوك في الحياة في البين لفارق الحصة الحدوثية والبقائية، حتى لا يكون ذلك من الشك الساري في البين، وأن يكون شكا طارئا مقوم بالاصحاب، او بعباره سيد الشهيد على سوف يأتي بالنسبة للركن الثاني الشك في شيء قد فرقت عن ثبوته سابقا، سبق أنه شك في البقاء أو لا، كل ما شككت فيما في شيء قد فرقت عن ثبوته السابق عن حالته السابقة، هذا اللي يقول لنا ركن من أركان الاستصحاب شيئا. أما بطاعة المقتضي والمانع في العلم لا، المسألة تختلف، لأن اليقين متعلق بشيء والشك متعلق بشيء آخر مغاير حينئذ ومختلف مع متعلق اليقين. اليقين متعلق بمقتضي الأثر، يعني مثلا للمقتضي مثلا لحياة المولود في الرحم، أما الشك لا، قد تعلق بالمانع في الرحم، أن شك في وجود المانع الذي يحول بين المقتضي وأن يؤثر أثره في مقتضاه اللي هو حياة حينئذ المولود. لو كان اليقين والشك متعلقهما هو الأثر والمقتضى وحياة المولود في الله، إذا صاروا الصحاب ما عدلوا رب بطاعة المقتضي والمانع في البحث، ليش؟ لأنه متعلق اليقين والشك أمر وحداني هو المقتضى هو الأثر والحياة في الله، وإنما الاختلاف بين القصة الحدوثية اللي هي متعلق اليقين والقصة البقائية اللي هي متعلق الشك، وإذا ليس إذن بفارق بل متعلقهم واحد. أما في بطاعة المقتضي والمانع لا، متعلق اليقين مغاير ومختلف متعلق الشك، ذاك تعلق بالمقتضي للأثر والشك تعلق بالمانع الذي يمنع عن أن يؤثر ذلك المقتضي أثره في مقتضاه في الدنيا وحياة مثلا المولود فيه. إذا حاصل الفرق إذن فيما بينهم، لكن رح يجي معنا فيما يأتي أنه في عنا استصحاب مثلا عدم المانع في البيت، كنا على يقين حينئذ بشيء ويشك، يعني كنا على يقين بأثر ما فلنفترض مثلا بحياة زيدين وشك حينئذ في بقاء ذلك الأثر والمقتضى في البيت نتيجة حينئذ الشك في طرو المانع، فبدنا نستصحب عدم المانع. قد يقع السؤال الاستصحاب بشكل عام فرق عن قاعدة المقتضي والمانع واضح، إذا متعلق اليقين والشك متعلقهما أمر واحد بفارق الفرصة الحدوثية والبقائية، وهنالك لا، اليقين متعلق بشيء والشك متعلق بشيء آخر مغاير لمتعلق باليقين. طيب ما رأيكم بأن تبدو لنا الفرق ما بين قاعدة المقتضي والمانع مع استصحاب عدم مثلا المانع في الفرق؟ واضح ما هو حينئذ الفرق؟ مثلا كنا على يقين فلنفترض مثلا بعدم طرو الحدث وبالتالي بالطهارة مثلا الحدثي، واضح، ثم بعد ذلك شككنا في أنه طرى الحدث نفيس بالغفة والغفة التأنسية، من هل حققت النوم الموجب لإبطال ولغفة الحدث في ذلك أمر؟ كنا على يقين بعدم المانع والآن نشك فيه حينئذ لأنه في مانع منع حينئذ من أن يؤثر ذلك المقتضي اللي يطهر الحدث في الوضوء أثره في مقتضى بلحاظ الحصة البقائية ولا لا، فنجي نستصحب عدم المانع. ما هو الفرق بين قاعة المقتضي والمانع وبين حينئذ الاستصحاب في البحث؟ الفارق حينئذ فيما بينهما مبتنٍ على نقطتين ترجع إلى حقيقة حينئذ، النقطة التي على أساسها بني على اعتبار قاعدة الاستصحاب، والنقطة التي على أساسها كان اعتبار قاعدة المقتضي وعدم المانع فيها. بالاستصحاب شيء إذا وجد في الأعم الأغلب يستمر في البحث حتى يقوم حينئذ الدليل الواضح والبين على انقطاعه بقاء على ارتفاعه لحاظ الحصة البقائية في البحث. النقطة هي نقطة غلبة حينئذ أن الثبوت السابق له حينئذ استمرار لحاظ الحصص البقائية في البحث. وأما قاعدة المقتضي وعدم المانع له مرتبطة بمطلب آخر، قاعدة المقتضي والمانع عبارة أنه في الأغلب أنه إذا وجدت العلة، مش العلة العلة التامة، العلة اللي معنى المقتضي في البحث، مثلا وجدت علة شيء مثلا فرض مثلا علة وجودي موجود كذا أو المقتضي لوجوده في البحث، واضح في الأعم الأغلب أنه لا يقترن المقتضي بما يمنع عن أن يؤثر أثره في مقتضاه في البحث. يمكن أحيانا يكون في عندنا مقتضي وإلى جنبه المانع الذي يمنع من أن يؤثر المقتضي أساسا، ولكن في العام الأغلب إذا وجد المقتضي لا يكون إلى جنبه ذلك المانع الذي يمنعه عن التأثير في الفعل. فقاعدة المقتضي والمانع، يعني التيقن بالمقتضي والشك مثلا في المانع في البيت، النكتة فيها ترجع إلى أن غلب أنه إذا وجد المقتضي للتأثير لا يوجد إلى جنبه المانع من أن يؤثر ذلك المقتضي أثر. وأما في قاعدة اليقين لا، عفوا في قاعدة الإصحاب لا، غلبت أن الشيء وجد يستمر في البيان، واضح؟ إلى أن يأتي البيان في إذن التام على أنه قد انقطع وارتفع بالحاضر الحصة البقائية والاستمرارية فيها. هذا الذي يكون في الفرق بينهما. هل يبقى؟ قد يكون حينئذ هما متفقان على مثلا على نفي المانع في البيان، الصد عدم المانع، نفى المانع. قاعدة المقتضي والمانع بتغلب على أن المانع رغم الشك به مثلا مش موجود في البيان، يتفقان حينئذ بالنتيجة. بس النكتة والملاك والاعتبار الذي على أساسه كان الاستصحاب استصحابا، وكان قاعدة المقتضي والمانع قاعدة أخرى ممتازة عن استصحاب مختلفة حينئذ فيما بينهم. في الاستصحاب الشيء وجد عادته الاستمرار، وغلبت استمرار حينئذ الشيء الذي حصل وحدث وثبت فيه البحث، مش مسألة مقتضي وأمر. وتلك لا ترجع إلى أنه في الأغلب المقتضي موجود مش إلى جنبه المانع، الأغلب عدم وجود المانع إلى جنب المقتضي حتى يمنع عن أن يؤثر المقتضي أثر. ربما بس الأغلب الأمر لا يكون فيه إذن كذلك في البحث. فالنقطة التي على أساسها لو اعتبرنا قاعدة المقتضي والمانع إلغاء المانع، لأن في العام الأغلب إذا وجد حينئذ مش من باب الحق بالعام الأغلب، لا، إنه العام الأغلب وجد المقتضي مش إلى جنب المانع، هنا شككنا أما هذا المقتضي في مانع إلى جنبه أو لا، فنلحقه بتلك القاعدة اللي قاعدة العام الأغلب. لا، يعني النقطة لو كان هنالك اعتبار لقاعدة المقتضي والمانع يكون منشأ الاعتبار في إذن هذا الميلاد وهذه النقطة بخلاف في باب الاستصحاب في البيت، رغم أنهما قد يتوافقان أحيانا في النتيجة اللي هو في مرض الاستصحاب مثلا عدم المانع اللي هو التغلب على المانع في البيت. يكون الميلاد في التغلب على المانع هنا في باب الاستصحاب من باب أن الشيء إذا وجد بده يستمر وما نرفع اليد عنه حتى نتيقن بوجود مانع يمنعه من البقاء ويرفع فرصته الاستمرارية في الفن. أما في قاعدة المقتضي المانع لا يكون الأمر حينئذ على هذا النحو المنوال في الفن. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة لهذا الشق من البحث. بقي لدينا الإشارة إلى نقطتين أخريين في الفن، يعني النقطة الثالثة والرابعة. في النقطة الثالثة وهو أنه في باب الاستصحاب في البيت، يعني إذا جينا تتبعنا بكلمات العلماء والفقهاء الأقدمين، واضح وقت اللي يلحظ النسب فيما بين الاستصحاب في مقام التعارض في البيت، يعني لو طلبنا التعارض عندنا فنطلب استصحاب مع أصالة حلف، كان الشيء له مرجعيته وحالته السابقة مثلا الفرمة، وفي عندنا مثلا أصالة حلف، فكان التعارض فيما بين الاستصحاب وأصالة الحلف، أو فقل مثلا بين الاستصحاب وقاعدة الفراغ أو البراءة أو التجاوز، أو بين الاستصحاب والبراءة، أو بين مثلا الاستصحاب وأصالة الصحة في البيت، واضح؟ ليش؟ لأنه في عندنا نقص وهو النسبة فيما بين الأدلة المتعارضة. هل تلحظ مثلا النسبة خلصت بين نفس هذا الأصل كأصل في البحث، أو بين دليل الأصل مع المعارض الآخر الذي ربما يكون أمارة من قبيل مثلا خبر الثقة، وربما يكون أصل عمليا من قبيل أصالة الحل أو مثلا البراءة أو مثلا قاعدة الطهارة أو قاعدة الفراغ والتجاوز وإلى آخره. هنا النسبة حينئذ بين أي شيء وأي شيء حينئذ تلحظ في البيان. مثلا على سبيل الحال نأتي في باب الاستصحاب، فنقول مثلا أن الاستصحاب مثلا في هذا المجال هو أخص موضوعا، فنقول مثلا من خلل فضائي في البيان، أو نلحظ الدليل النسبة فيما بين الدليل على حجية الاستصحاب اللي هو مثلا خبر زرارة قال لا تنقل اليقين بالشك ولكن تنقله بيقين آخر في البيان، وبين مثلا خبر الثقة أو بين دليل حجية خبر الثقة اللي هي سيرة مثلا القضاء أو مثلا مفهوم آية النبأ مثلا إذا جاءكم فاس من نبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة تصبح على منفعتكم نادمين، هذا الذي يقع من بحث فيه. القاعدة الأساسية خلينا من الاستصحاب عجل اللي وقع فيه الكلام واللي السيد بحر العلوم فيه كلام في البيان أشكل عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه. بغض النظر عن الاستصحاب خلينا نجي مثلا بين البراءة وال مثلا خبر الثقة فيها، يعني بمورد مثلا كان في عندنا براءة، بس مورد البراءة كان في عندنا خبر الثقة. مثلا البراءة قامت البراءة على حين إذا عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يعني الشك بوجوب الدعاء وعدم وجوبه، فالأصل مثلا البراءة فيها. يجي عندنا حينئذ خبر مثلا قام الخبر على لا وجوب الدعاء مثلا عند رؤية الهلال، لا شك انه ما تلحظ النسبة وقت اللي بدك، يعني بمعنى انه قطع لك يقدم الخبر واضح، هلا نكتب تقديم هو الحكومة او بحكم الاخصية او اي نكتة، على كل حال قدم الخبر، انما كيفية تخريج هذا التقديم مختلف فيه بين الاصوليين في البيان. لكن بمعنى عن حيثية التقديم في البيان والكيفية التي على أساسها تم تقديم مثلا خبر الثقة على البراءة، النسبة ابتداء تلحظ فيما بين البراءة وبين خبر الثقة في البيان أو لا، بين دليل البراءة بين دليل البراءة وخبر الثقة في البيان. الصحيح أنه لا، البراءة بحد ذاتها لا تدخل هي في حلبة المناكفة والمعارضة ولو غير المستقرة مع مثلا خبر الثقة في البيان، فضلا عن أن تدخل في حالة المعارضة ولو غير المستقرة مع دليل خبر مثلا الثقة اللي هو مثلا مفهوم آية النبأ وغير ذلك من الأدلة الوضعية من روايات مثلا العمري وابنه ثقتان فما أبيا إليك فعمي مثلا الأديان، أو أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم دين، لو بنينا على أن عطاء الحجية لوحاطة اللي خبر مثلا الثقة لأحد مصديقه مثلا يونس بن عبد الرحمن أو العمري وابن العمري مثلا في البيت، فحينئذ هل تلحظ النسبة فيما بين نفس مثلا هذا الأصل العملي وخبر الثقة أو لا، بين دليل الأصل وخبر الثقة فيه؟ الصحيح وإذا مر معكم في محلات مختلفة في مجالات متعددة أن النسبة إنما تلحظ فيما بين دليل خبر دليل الأصل العملي في دليل البراءة دليل أصالة الصحة دليل آخره وخبر الثقة فيها. ليش؟ لأنه هودي دليلان اجتهاديان فيها. صح مثلا الروايات التي دلت على البراءة عم تأسس أصل عملي في هذا، فالسيد الدليل هو بحد ذاته من الأدلة الاجتهادية. أما إذا جئت لنفس الأصل العملي اللي هو البراءة، البراءة ليس لها لسان وليس لها كل هذه الخصوصيات في ذلك، فدائما إذا بدنا نلحظ النسبة فيما بين دليل البراءة وبين حينئذ الخبر، مو بين البراءة والخبر واللي قد تختلف حينئذ النتيجة، ربما لا تكون النسبة فيما بين دليل البراءة والخبر الثقة نفس النسبة فيما بين البراءة وخبر الثقة في يده. نحن على كل حال نقدم خبر الثقة على البراءة، بس نقطة التقديم حينئذ ترجع لهذا بمعزل عن أنه بالنسبة لخبر الثقال، يعني مثل يقولوا دليل أعمى، فقل ليس له لسان حتى يكون مثلا حاكم أو يكون محكوم أو يكون أخص أو يكون أعم وشو إلى آخره. هي دعوة المحكمة الأخصية والأعمية والحاكم والمحكوم وشو إلى آخره، هيدي أو أظهر وظاهر وهكذا. إذا كله بدك تفترض لسان والأصل العملي كأصل عملي، إذا لا يشتمل على لسان حتى نحدد إذا أن هذا اللسان هو لسان نافي أو لسان إثبات، أو تقول مثلا هذا اللسان لسان أخص أو أعام أو أظهر أو ظاهر في البين أو حاكم أو محكوم حينئذ في البين. فحينئذ دائما وألبتة إنها تلحظ النسبة كذا، بدك تقدم، أنت تقدم خبر الثقة على دليل حينئذ الأصل العام على دليل البراء، وهكذا على دليل الاستصحاب، على دليل كذا وكذا وإلى آخره. هذه هي شو القاعدة. بما في ذلك شو؟ بما في ذلك الاستصحاب، يعني ليس الاستصحاب استثناء حينئذ في مورد الأصول العملية، رغم أن الاستصحاب له وجاهته وله مقامه الرشيد حينئذ فيما بين الأصول العملية، لكن مع ذلك حينئذ لا يخرج عن كونه أصلا من الأصول في البحث. فإذا بدنا نلحظ حينئذ النسبة فدائما وأثبت لابد أن نحافظ بين دليل الاستصحاب وبين حينئذ خبر الثقة، أو الدليل اللي يدل على حجية خبر الثقة في البحث، مش بين نفس الاستصحاب وغيره. لكن مع هذا هناك جملة من الفقهاء والأصوليين المتطبعين ذهبوا إلى أنه لا، قالوا أن مثلا هكذا، قالوا مثلا أن هذا الاستصحاب أخص فلنفترض من البراء، أو فقالوا مثلا أن التعبير أن مثلا قاعدة الفراغ هي أخص من الاستصحاب، الاستصحاب اللي مجالات مثلا يجري فيه، بس قاعدة الفراغ هي أخص مضمونا من ماذا؟ من لها الاستصحاب. فعم يلاحظوا النسبة حتى حكموا بالتقديم أو بميلاد الحكومة أو بميلاد الأخصية أو ما هو بحكم الأخصية، عم يلاحظوا النسبة فيما بين نفس الاستصحاب ونفس مثلا قاعدة الفراغ، أو بين نفس الاستصحاب وأصالة الصحة فيه. واضح. هل هذا الكلام الذي ذكره السيد بحر العلوم يعني كانت دليل هو نفس الاستصحاب، مش ما دل على الاستصحاب من مثلا من خبر زرارة ولا تنقل يقين بالشك لكن قدوة يقين آخر، هل هذا الذي ذكره السيد بحر العلوم من أنه في مقام مثلا التعارض والتكافؤ فيما بين تلك الأدلة تلحظ النسبة؟ هل بين خبر ثقة وخبر ثقة آخر واضح ما فيش كلام، ونقول هذا الخبر أخص من ذلك، لكن أكثر من العلماء ولا تكلم في الساقة، هذا أخص مضمونة من ذلك الخبر واضح، أو بلسانان وهذا دليل اجتهاد وذاك دليل اجتهاد فيه، بين هذا يكون أخص من ذلك، فيكون قرينة نوعية عليه شارح مفسر المقصود من العلماء لما قال أكرم العلماء. بس بين مثلا براءة واستصحاب، أو بين مثلا استصحاب وقاعدة فراغ أو أصالة صحة، هل أيضا هذه الأخصية التي تكون فيما بين الأدلة الاجتهادية تكون هي حينئذ الحاكم في البين أو لا؟ هذه الأخصية أو تلك الحكومة حينئذ تكون فيما بين دليليهما، اللي هو عبارة حينئذ عن دليل اللي دل على حجية الأصحاب والدليل اللي تكفل حجية مثلا قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز في البين، وهذا ما سوف يأتي والحمد لله.